السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في سلسلة من المحاضرات المختارة في هذا الأسبوع. أما المحاضرة التي ستكون هي محل التدارس فهي الليلة عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولن أذكر كل الخصائص ولا كثيرا منها، وإنما أذكر ما يتسع له وقت هذه المحاضرة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بذكر هذه الخصائص لنزداد بها تحقيقا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمعرفتك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزداد حبا له صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى لقائه، ويحث كذلك كله أيضا على حسن متابعته صلى الله عليه وسلم. أول خصيصة سنتكلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمت نبوته في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، وأنه أخذ الميثاق على النبيين في نصرته صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد في مسنده والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وكذلك أخرج أحمد والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وأما أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، ففي كتاب الله قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. إذن إيمان وإيش؟ ونصر. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخرج أبو حاتم عن السدي في تفسير الآية قال: السدي: لم يبعث نبي قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي، وإلا أخذ على قومه، يعني قوم ذلك النبي، أن يؤمنوا برسول الله وينصروه إن خرج وهم أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، فقد دعا بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي العالية قال: لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما ذكره القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، قيل له، يعني الله تعالى قال له: قد استجيب لك، وهو كائن في آخر الزمان. ما هو الكائن في آخر الزمان؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث، نبينا محمد وهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أنه بعث للناس كافة، بعث للجن والإنس، وبعث للإنس كلهم أحمرهم وأسودهم وأبيضهم، كل البشرية، ورسالته باقية إلى قيام الساعة. وقد روى أحمد في مسنده والحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي عند أحمد وغيره: أنا دعوة أبي إبراهيم، اسمع، وبشارة عيسى عليه السلام. إذن هو من خصائصه أنه دعوة إبراهيم، يعني دعا إبراهيم به: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وكذلك هو بشرى عيسى عليه الصلاة والسلام، بشر به عيسى نبي الله صلى الله وسلم على رسله جميعا. وقد جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المنزلة، جاء ذكره في التوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله المنزلة، الله تعالى أخبرنا بذلك حيث قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآية. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال عطاء لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الكتب السابقة. فقال عبد الله: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يعني في التوراة التي لم تحرف. ثم ذكر ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله، كل هذا في التوراة، انتبه، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وكذلك اختص الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بذكر أصحابه في الكتب السابقة، ووعدهم بوراثة الأرض كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقد أخرج أبو حاتم في تفسيره عن ابن عباس في الآية قال: أخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض أن أمة محمد ترث الأرض. وكذلك أخرج أبو حاتم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قرأ قوله تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فقال: نحن الصالحون. والسيوطي رحمه الله تعالى يذكر أنه وقف على نسخة من الزبور وهي 150 سورة، يقول: الزبور وجدته 150 سورة. يقول رأيت في السورة الرابعة منه ما نصه: يا داود اسمع ما أقول ومر سليمان فليقله للناس من بعدك، إن الأرض لي أورثها محمدا أو أمته. وعند عبد الله بن أحمد في الزوائد في كتاب الزهد عن أبي عبيدة قال: ركض عمر رضي الله تعالى عنه، الفاروق عمر، ركض فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانكشفت فخذه من تحت القباء، فأبصر رجلا من أهل نجران، هذا الرجل أبصر شامة في فخذ عمر، فقال هذا الرجل من أهل نجران: هذا الذي كنا نجد في كتابنا يخرجنا من ديارنا. فإذا أصحابه موصوفون أيضا في الأمم السابقة، والأنبياء عرفوا به عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في الآية الكريمة التي ذكرتها لكم. إذن ماذا طلب منهم؟ أمرهم: لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما اختص به عليه الصلاة والسلام طهارة نسبه، وأنه لم يخرج من سفاح من لدن آدم حتى الحمل به صلى الله عليه وسلم. فالبخاري أخرج في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وعند مسلم في صحيحه عن واثلة قال: قال رضي الله عن واثلة والصحابة جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعند الترمذي وحسنه الترمذي، وهو عند البيهقي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه، ثم حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة، وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وكذلك ما اختص به صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم من الآيات والخصائص. وبالمناسبة سألني أحد الأحبة قبل يومين يجادلني: ما حكم الاحتفال بالمولد؟ قلت له: هل فعله الرسول؟ قال: لا. قلت: فعله الصحابة؟ قال: لا. قلت: فعله التابعون؟ قال: لا. قلت: فعله تابع التابعين؟ قال: لا. قلت: فعله أحد من أهل القرون المفضلة؟ قال: لا. قلت: من أحدثه؟ فقال بعض الحاضرين وعنده ما شاء الله معرفة: الفاطميون في مصر أصحاب البدع. فإذن ليس بمشروع، لكن حصل في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ما رأته أمه. فقد روى ابن سعد وأحمد في مسنده والطبراني والبيهقي عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، ما كان بدو أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي في هذه الرواية التي سنذكرها قال حين حملت أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام. وفي الرواية الثانية عند أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن العرباض بن سارية، وهذه الرواية صحيحة الشيخ الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين، إني عبد الله وخاتم النبيين. أخطأت، وقد يقع الخطأ، إني عبد الله، إني عبد الله وخاتم النبيين، يزل اللسان الله المستعان، قد نخطأ أحيانا في حديث أو آية، بشر نحن، لا تقول المشايخ لا يخطون، لكن نستدرك الخطأ في النحو ترى من طالب العلم، إلا أن يكون زلت لسانه، أم يكون يعني أما أن يكون غير زلت لسانه لا يعرف الإعراب فهذا معيب. ولذلك أنا أقول لأي طالب يريد أن يطلب العلم عليك بالنحو والصرف أولا وعلم البلاغة حتى تستوعب اللغة العربية وتفهمها وتفهم قواعدها، ثم تنتقل إلى علم أصول الفقه والفقه، وقبل ذلك علم العقيدة. لا بد أن تتعلم هذه العلوم حتى تفهم كلام السلف، وقبل ذلك الكتاب والسنة. أما يأتيني طالب يجادل في مسألة وهو لا يعرف أن يعرب كان زيد صائما، ما يعرف يعربها، كيف يكون هذا طالب علم؟ الشاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. وهذا يصحح الشيخ الألباني وغيره. كذلك ننتقل إلى خصيصة له صلى الله عليه وسلم في خلقه، وسيأتي الحديث عن خلقه صلى الله عليه وسلم، لكن هنا سأذكر لكم ما اختص به في عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا، يعني في الصلاة، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذه خصيصة له صلى الله عليه وسلم، أنه يرى الصحابة وهو في قبلته عليه الصلاة والسلام يراهم. كيف هذا؟ نؤمن به كما آمن الصحابة به. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني أراكم من أمامي. سمعت؟ يقول لهم لا تسبقوني بالركوع والسجود، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. لاحظتم؟ ومن خلفي. قال العلماء هذا الإبصار حقيقة، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خصائصه ما كان في ريقه من البركة صلى الله عليه وسلم، والأدلة كثيرة. كما تعلمون أن الإمام أحمد أخرج في مسنده، وكذلك ابن ماجه في السنن سننه، والبيهقي عن وائل رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر، أو قال ثم مج في البئر ففاح منها مثل رائحة المسك. وتعلمون ما أيضا حصل يوم الحديبية، يوم كانت البئر ناضبة فمج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ففار الماء، وشرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كله. وكذلك ما جاء في خصيصة لقلبه صلى الله عليه وسلم أن قلبه لا ينام. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك. وعند البيهقي أن سعدا سئل عن قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، قال: فحدثهم عن قتادة عن أنس قال: شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم من عند صدره إلى أسفل بطنه، فاستخرج منه قلبه فغسل في طست، وطست فيها لغات ذكرت لكم في صحيح مسلم في الشرح، فغسل قلبه في طست من ذهب، ثم ملئ إيمانا وحكمة، ثم أعيد مكانه، يعني القلب أعيد مكانه. وعند مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت وأنا في أهلي فانطلقوا بي، يعني الذين أتوا أو أتياه، فانطلق بي إلى زمزم، قال: فشرح صدري ثم غسل صدري بماء زمزم، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئا إيمانا وحكمة، فحشى بها، يعني الملك حشى بها، قال: فحشى بها صدري. قال أنس: اسمع، قال أنس: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا أثره، يعني يريهم أثر ما حصل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعرج بي الملك إلى سماء الدنيا. ثم ذكر حديث المعراج. البيهقي يقول: يحتمل أن شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرات، مرة عند مرضعته حليمة، ومرة عند المبعث، ومرة ليلة المعراج. وهذه المسألة حققتها في بحث لي وهو محكم منشور في الإسراء والمعراج وما حصل فيهما من الآيات، دراسة في ضوء السنة النبوية، حققت هذه المسألة، الذي يحب أن يرجع إلى البحث. كذلك من ما اختص به صلى الله عليه وسلم فيما يخص صوته صلى الله عليه وسلم، وأنه يبلغ الأمد البعيد حيث لا يبلغه صوت غيره. فقد روى ابن ماجه والبيهقي عن أم هانة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي. وكذلك سمع الصحابة وهم آلاف مؤلفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ما اختص به عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الحديث عند مسلم، وهذا كله ليس غلو، هذا بالدليل. أما الغلو أن ينسب الإنسان صفة إلى النبي ليست له وإنما لله تعالى، أو يعتقد أن النبي يضر وينفع، هذا غلو وهذه مجاوزة للحد. أما وصفه بما فيه، بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، فهذا من حقه صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا. كيف فقال عندنا؟ قيلولة. فعرق وجاءت أمي بقارورة فجلست تسلت العرق، تجمع العرق في تلك القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم. من هي أم سليم؟ ما قربتها من أنس؟ أمه يا أم سليم، هذه أم أنس، يا أم سليم، يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرق نجعله لطيبنا. إذن تجعل عرق رسول الله لإيش؟ لطيبها، من طيبه. تقول وهو أطيب الطيب، تقول وهو أطيب الطيب. وعند مسلم أيضا من وجه آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم فيقيل عندها. ما معنى يقيل؟ تعرفون القيلولة ولا ما تعملون بها؟ القيلولة هي النوم في وسط النهار، يعني قبل صلاة الظهر أو بعدها. وأغلب المشايخ رأيتهم ممن تقدموا ينامون قبل الظهر، كالشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن باز كان لا يجد وقتا وكان ينام بعد صلاة العصر. على كل حال الأمر فيه سعة، لكن هذه القيلولة تقويك على قيام الليل وعلى أن تجتهد في طلب العلم إذا شئت بعد العشاء. الشاهد أن أنس قال رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا، فراش من جلد، فيقيل عليه، يعني ينام عليه صلى الله عليه وسلم. المايك بس أقدر أرفعه كذا، بس أنا اليوم مع اختلاف مع المايك وانقطع عنكم كل شوي سامحونا. فيقول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس، فيبيت فيقيل عندنا أو عندها، يعني في بيتها أم سليم، فتبسط له نطعا فيقيل عليه. يعني انظر إلى البساطة. قال وكان كثير العرق، يعني النبي كان كثير العرق صلى الله عليه وسلم، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير. هذا فعل أم سليم، وهذا بمشاهدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك أدوف به طيبي، أزين به طيبي. ومعنى قولها أدوف يعني أخلط، لكن المراد أنها تزين الطيب وتجمله وتحسنه بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جاءكم الآن واحد وقال عندنا شيء من ريق الرسول أو عرقه فليس بصادق، لا تسمعوا منه. لكن التبرك بآثاره وهو حي صلى الله عليه وسلم كعرقه وكذا كان جائز بمقرار منه، أما بعد موته فآثاره المتصلة ليست موجودة. وأما الآثار المنفصلة عنه كالتبرك بالمنبر وغيره هذا لا يصح. فهمتم؟ وكذلك ريحه صلى الله عليه وسلم طيبة، فقد روى الشيخان عن أنس، كل شيء بالدليل لا نأتي إلا بدليل. روى الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم خدي فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار، يعني كأنه أخرجها من إناء فيه العطر الذي يكون عند العطار من طيب ريحه صلى الله عليه وسلم. وكان قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هذه كما قال العلماء كما جاء في الحديث أنها يشاركه فيها الأنبياء، لكن هذه خاصية له عن الأمة. يتميز بها عن الأمة. فقد روى البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. إذن قلبه لا ينام، وقلنا هذه خاصية له دون أمته، لكن الأنبياء جاء الخبر عنهم فيما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، هذا عند البخاري ومسلم، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إذن هذه الخاصية شاركه فيها من؟ الأنبياء، لكنه هو اختص بهذه الخاصية عن أمته. وكان قوي البدن عليه الصلاة والسلام، قوته كقوة 30 رجلا، وهذا مما اختص به دون أمته. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتحدث أنه أعطي، هذا كلام أنس، يعني يروي الكلام عن الصحابة أن هذا كان من حديثه مما استقر عندهم. قال: كنا، يقول أنس، كنا نتحدث أنه عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30، يعني رجل. وكذلك من خصائصه كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم، أسماؤه كثير، لا بد أن يحفظها أبناؤنا كما تحفظونها أنتم. وكثرة الأسماء تدل على إيش؟ شرف المسمى. فقد روى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، العاقب الذي ليس بعده نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم اسم؟ يلا عدوا معي: أحمد ومحمد وإيش والماحي وإيش، نعم، والحاشر، وباقي واحد، والعاقب. أحسنتم، احفظوها وحفظوها أبناءكم. وكذلك في مسند أحمد وعند الحاكم والبيهقي عن جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي. وعند مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، منها ما حفظنا ومنها ما لم نحفظ، يعني في أسماء لم تحفظ لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا محمد، وأنا أحمد، إلى آخر ما في مسلم. إذن أسماء كثيرة، منها كما في مسلم نبي التوبة، ونبي الملحمة، ونبي الرحمة. وعند أحمد أسماء كثيرة أيضا، فإذا تراجعون هذه في مسلم وأحمد: نبي التوبة ونبي الرحمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، أنا دائما أراقب الوقت حتى يعني نذكر إن شاء الله ما نستطيع. أكثر النبيين تبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري عن أبي هريرة، يعني أكثر الأنبياء تبعا. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من، أن ذكرت الصحابي ولا لا، الصحابي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، روى عنه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة، في حديث أن الجنة 120 صف، النبي بشر الصحابة قال: أنتم 80 منها. وأول من يجوز الصراط من الأمم أمة من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خصائصه أنه كان محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى من أن يؤذيه إنس أو جن. أخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني الصحابة يقومون بحراسته جمع منهم، حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من القبة، كان في سفر لما نزلت عليه هذه الآية، فقال لهم، يخاطب الصحابة الذين كانوا يحرسونه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. إذن محفوظ من الله بدون حرس، لكن أول الأمر كان بعض الصحابة يحرسه. ومن قصص حفظ الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما حصل في عصمة الله تعالى له من أبي جهل في القصة المشهورة، وما ظهر في تلك القصة من المعجزات أو قل الآيات. فعند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو جهل: هل يعفر محمدا وجهه بين أظهركم، يعني يسجد بيننا؟ فقيل له: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ، يعني أبو جهل يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فجأهم منه، يعني تفاجأوا أن رأوا أبا جهل ينكص على عقبيه ويتقي بيده يدفع شيء. فقيل له، قيل لأبي جهل: ما لك؟ قال: بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلى آخر السورة. وكذلك أخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وأيضا من حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن أبي حاتم والبيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت العوراء بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، فهر حصى كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مطمئنا لأبي بكر، إنها لن تراني. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فاعتصم به، اعتصم بكلام الله. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، لأنهم كانوا يدعون أن هذا القرآن شعر، ولذلك قالت: هجاني. قال أبو بكر: ورب هذا البيت ما هجاك. فولت المرأة. وعند البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنحوه وفيه فقال أبو بكر، يعني: والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تسمعه ولا تراه، حجبها الله عنه: وحجب النبي عنها فلا ترى. النبي يقول لأبي بكر: قل لها ترين عندي أحد فإنها لن تراني. جعل بيني وبينها حجاب، يعني الله جعل بيني وبينها، بين النبي وبين هذه المرأة حجاب. فسألها أبو بكر: أترين ما عندي أحد؟ فقالت: أتهزأ بي، والله ما أرى عندك أحد. وهذا شيء من قصص حفظ الله تعالى لرسوله، وتعلمون قصة صاحب السيف، وقد تدارسنا الذي جاء قصته الذي تدارسنا قصته الذي جاء فأخذ السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد، إلى آخر القصة. وكذلك حتى في زواجه بأمنا عائشة حصلت خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في سرقة، في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأراك، فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. وأيضا أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية لعائشة، حتى أتاه جبريل بصورتي وتزوجني وإني لجارية. الرسول صلى الله عليه وسلم مما اختص به أنه لما دخل المدينة ذكر أنس أنها أضاءت ضياء الإيمان. يقول أنس فيما أخرجه أحمد في مسنده: شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قال شعيب الأرنوط عنه إسناده صحيح على شرط مسلم. وكان الله تعالى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور غيبية ثم يخبر بها الصحابي الذي من شأنه الأمر الذي أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من ذلك في قصة صهيب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. هذه القصة أخرجها الحاكم وصححها ووفقه الذهبي على التصحيح، وأيضا هي عند البيهقي عن صهيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر، وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش منعوه من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، يعني كأنه مريض، فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، ظنوا أنه مريض. قال: ولم أكن شاكيا، ما كان مريض. قال: فناموا، فلحقني منهم ناس، يعني هو بدأ في الهجرة، فلحقه ناس منهم بعدما سرت ليردوني، يعني يردوه إلى مكة، فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ بعد أن أمسكوا به ففعلوا. قال: فسقتهم إلى مكة، رددتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت هذا الباب فإن تحته الأواقي، أواقي الذهب التي خبأها. قال: وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، يعني في 14 يوم التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قباء. قال: فلما رآني رسول الله قال: يا أبا يحيى، ربح البيع. قال: ذلك ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، هو الآن في تعجب، ما أحد علم بخبره. قلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام، فإذا أخبر النبي وأطلع عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في السيرة، وإن شاء الله تكون محاضرة مخصصة للآيات والمعجزات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها القرآن. كذلك مما أطلع عليه أن الله ناصره في بدر، فالله تعالى أخبره بمصارع المشركين في ليلة الغزوة. فعند مسلم وهو عند أبي داود أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة بدر ماذا قال؟ قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، ووضع يده على الأرض حدد المكان، انتبه، وهذا مصرع فلان إن شاء الله غدا، ووضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا، ووضع يديه أو يده على الأرض، يعني حدد المكان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا، ووضع يده على الأرض، يقول فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود، جعلوا يصرعون عليها في تلك الأماكن يعني، وألقوا في القليب. إذن هذا ما أطلع الله تعالى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في السيرة. وكان عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه أشجع الناس، كان من خصائصه أنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فروى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط والبيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا وما كان أحد أقرب إلى المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من خصائصه في جمال خلقه صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان، وأنا أذكر هذا أيضا لتستفيد حينما ترى رؤيا، تقول أنا رأيت النبي، كيف تعرف أنك رأيت النبي؟ بأن تكون الصفة التي في الرؤيا التي رأيتها مطابقة لما في وصفه صلى الله عليه وسلم من كتب السنة والسيرة. وهنا يروي البخاري ومسلم عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب. بعض الناس يقول رأيت الرسول طويل، لا أخطأت، هذه ليست الصفة. قال ولا بالقصير، إذن كان ربع من الرجال وسط، وهو إلى الطول أقرب. وأيضا روى البخاري عن البراء أنه سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف يعني طويل، قال لا، انتبه، ولكن كان مثل القمر. مثل القمر، التشبيه في إيش؟ في إضاءته وجماله وعلو منزلته، مثل القمر. قالوا هو أقرب إلى الاستدارة من الطول. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، قال لا، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، يعني ليس كما قال مستدير، يعني مستدير يعني يريد الاستدارة التامة، وإنما هو أقرب إلى الاستدارة. ولكن لاحظ الصحابي بماذا وصفه في جمال وجهه، قال مثل إيش؟ الشمس والقمر. هذا من أخرجه؟ عند مسلم في الصحيح، فهذا ليس غلو، هذا كلام الصحابي، وهو حقا وصفه صلى الله عليه وسلم، وجهه كالشمس والقمر. وأخرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، مقارنة، يقول أنظر إلى القمر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلهو كان أحسن في عيني من القمر. وإضحيان كما قال في الصحاح بكسر الهمزة والحاء، لابد أن نعرج على اللغة، أنا أهتم باللغة، هذا ضبطها إضحيان. وأيضا أخرج البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. إذن وجهه منير كل النور صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له: صف لنا رسول الله، هذا في مسلم، صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان أبيضا مليح الوجه. والبياض قلنا ليس البياض الشديد الماهق، وإنما البياض المشرب بحمرة كما سيأتي. وقال: مليح الوجه، وجهه جميل. وأخرج الشيخان عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني لا طويل ولا قصير، لكن هو إلى الطول أقرب كما في الرواية الأخرى. قال: أزهر اللون، أزهر اللون يعني بياضه مشرب بحمرة، ليس بياض خالص وإنما مشرب بحمرة. ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق رجل الشعر، ليس بالسبط ولا بالجعد القطط. ومعنى البائن الطويل في نحافة، والآدم الشديد السمرة، والأمهق شديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة، والسبط الذي ليس فيه تكسر، الشعر الذي ليس فيه تكسر، هذا السبط. والقطط الشديد الجعودة. وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رجلا يعني بين أنه جعد وبين كونه سبط، هذا هو غاية الجمال في الشعر. وأخرج ابن سعد والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه الشمس، أو قال: كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الأرض تطوى له، وإنا لنجهد وإنه غير مكترث. يعني الصحابة يتعبون في المشي خلفه وهو سريع في مشيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر، احفظ هذه الصفات كلها حتى إذا رأيت رؤية تعرف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا. أخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. إيش معنى الشكل؟ ما هو؟ قالوا: كهيئة الحمرة، تكون في بياض العين بخلاف الشهل الذي يكون حمرة في سواد العين. الأجمل أن تكون في الحمرة في السواد ولا في البياض؟ في العين، في البياض. وقوله كان ضليع الفم يعني واسعه، وقوله كان منهوس العقبين يعني قليل لحم العقبين. وعند مسلم أيضا عن أنس أنه سئل عن شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء. يا أخي هذا ليس وصف النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام أنس في مسلم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه حينما سئل هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما شانه الله بالشيب، ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء. كم يعني؟ قالوا تحت 20، لأنه جاء في بعض الروايات بضعة، تحت 20 في الرأس واللحية. إذا الذي يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللحية أبيض الرأس، نقول له لم تصب الصفة، فأنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الشيخان عن البراء، أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني ليس العريض، يعني في عرض كبير الأرض كثير بين المنكب هذا والمنكب هذا، وإنما بعيد بعيد ما بين المنكبين. قال يبلغ شعره شحمة أذنيه، شحمة أذني هذه. قال ما رأيت شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. والشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات فيها، هذه الرواية وفي رواية أخرى أنه يصل لأكثر من ذلك، قالوا بحسب إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأكثرها أو قصه منه صلى الله عليه وسلم، هكذا قال العلماء، جمع بين الأحاديث. وأخرج أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ورآه أحد الصحابة ليلا يقول فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة من بياضه وصفائه، صفاء جلده وبياض جلده صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيضا كأنما صيغ من فضة. الحديث. وعند البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، إذا احفظ عندك ضخم الرأس والقدمين سبط الكفين. وروى البخاري عن أبي هريرة أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين وحسن الوجه، لم أرى بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصحابي يذكر لك جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة عاش مدة طويلة ولم يرى مثل جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق، كما أنه كان جميل الخلق صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس أخلاق كما وصفه أنس وغيره من الصحابة. وعند أحمد في مسنده عن سعد بن أبي وقاص قال اشتكيت بمكة، يعني مرضت بمكة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده على جبهتي، هذا من لطفه صلى الله عليه وسلم، فمسح وجهي وصدري وبطني، فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. إذن هذا كله في وصف خلقه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في وجهه صلى الله عليه وسلم وفي هيئته وفي عموم وكل خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تيسر أن نجمعه لكم، ويكفي ما أوردته. لكن ماذا تستفيد مما ذكرنا؟ تستفيد أن تتعرف أكثر على ما اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والخصائص كثيرة كما قلت لكم، لكن العبرة أن نذكر ببعضها بحسب ما يتسع له الوقت. والمراد أن تعرف الرسول حق المعرفة فتتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتشتد في حسن اتباعه وفي صدق محبته صلى الله عليه وسلم، وتعلم عظيم فضل الله تعالى عليك أن جعلك من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل عظيم أيها الأحبة، من الله به علينا جميعا أن جعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يحيينا متبعين للسنة، نتبع السنة ونحيا عليها، وإذا توفانا يتوفانا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. العبرة يا أحبتي بمعرفة شمائل النبي ومعرفة سيرته لنحسن الاتباع ونصدق في محبته صلى الله عليه وسلم. وليست القضية أن أحدا يتغنى بقصيدة في مدح رسول الله، إنما العبرة أن تكون متبع، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم، كيف كان يعامل أهله، كيف كان يعامل أصحابه، كيف كان يعامل ذريته، وجيرانه عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينصح، كيف كان يوجه، كيف كان يعلم عليه الصلاة والسلام ويرشد، كيف كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كيف كان عليه الصلاة والسلام يزور الصحابة، كيف كان يعود المرضى، ما هديه في ذلك كله. هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه. فهذا ما تيسر، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه المجالس وأن يجعلها في موازين حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا وأصلح أحوالنا واكفنا ما أهمنا واشف مرضانا وعافهم واغفر لوالدينا وارحمهم وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.